بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: باب مناقب الزبير بن العوام الأسد القرشي رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عباس: هو حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. وهذا أحد معاني الحواري، وقيل هو الغسال أي الذي يطهر نفسه وثيابه، وقيل هو الذي يصلح للخلافة، وقيل هو الوزير، وقيل هو الناصر، وقيل هو الخالص، وقيل هو الخليل. وهذه المعاني متقاربة. فالزبير بن العوام كما سيأتي في الحديث حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الخالص من أصحابه، وهو الحبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلح للخلافة، وهو الوزير، وهو الناصر، وهو الناصح. كل هذه الصفات كانت في الزبير بن العوام، وهو قرشي أسدي، وأمه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب، فهو قرشي مؤصل في النسب من جهة أبيه وأمه رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني، قال: حدثنا علي بن مسهر أبو مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، قال: أخبرني مروان بن الحكم وهو ابن أمية بن عبد شمس، قال: أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف، وكانت سنة 31 من الهجرة، أصاب الناس رعاف شديد وانتشر فيهم، وكان ممن أصابه الرعاف عثمان رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين. قال: أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج، لم يستطع أن يكون أمير الحج ويخرج بالحجيج، وأوصى أي كتب وصيته، لأنه رأى في هذا المرض حلول أجله وقرب أجله رضي الله تعالى عنه، فأقام في بيته وكتب وصيته. فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف، إذا كنت قد أوصيت أهلك وذويك وصيتك الخاصة فينبغي أن توصي الأمة بالوصية الهامة، وهي أن تستخلف، إما أن تنص على الخليفة كما نص بعض من تقدمك، وإما أن تجعل أمر الخلافة في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل بعض من تقدمك. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه نص على خلافة عمر من بعده، وعمر رضي الله تعالى عنه جعل الخلافة في ستة كما تقدم في مناقبه وفي وفاته رضي الله عنه وفي بيعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فحين أوصى عثمان رضي الله عنه وصيته الخاصة طلب منه بعض الصحابة أن يستخلف وأن يوصي من يقوم بالأمر من بعده على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل من قريش: استخلف. قال: وقالوه؟ هل قالوا على عثمان أن يستخلف؟ أو تكلم الناس بهذا الكلام وانتشر هذا الحديث بينهم أن ينص على إنسان يكون الخليفة من بعدي؟ قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت القرشي الذي دخل على عثمان وقال له إن الناس يقولون استخلف. فلما سأله عثمان رضي الله عنه من الذي يشير الناس به أو من الذي ينظر الناس إليه أن يكون خليفة من بعده على المسلمين رضي الله عنهم، قال: فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، وهو ابن الحكم أخو مروان بن الحكم، وهما ابن عم عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال له الحارث: استخلف. فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. دخل رجلان على عثمان ينقلان له أحوال وأقوال الناس حينما عرفوا مرض عثمان وحينما عرفوا وصيته وكتابته لوصيته رضي الله عنه، تكلموا بأنه لا بد وأن يجعل وأن ينص على خليفة يقوم بأمر المسلمين من بعده. كلما دخل عليه إنسان قال: ومن؟ من الذي سموه أن يكون إماما وأميرا وخليفة من بعدي؟ كلهم لم يجرؤ أن يفصح بمن الذي يختاره الناس أو بمن يشير به الناس. قال: فقال عثمان: فلعلهم قالوا الزبير. هو بفطنته وذكائه رضي الله عنه رأى أن الذي يشير به الناس ويظن فيه الناس أهلية إمارة المؤمنين الزبير، فقال لهذا السائل: قالوا الزبير؟ قال: نعم. الناس يتداولون هذا الخبر ويتمنون أن يكون أميرهم الزبير رضي الله تعالى عنه، فقال عثمان: قالوا الزبير؟ قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التخيير من عثمان للزبير رضي الله تعالى عنه كما قال: على حد علمه أو في نظره أو في رأيه. فالزبير رضي الله تعالى عنه أول أو من أول من ضرب بيده في سبيل الله حينما بلغه خبر أن المشركين نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مستضعفون بمكة، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفرسان الشجعان. لما بلغه خبر أن بعض المشركين نال من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ لحية بعير أو لحية بعير، فلقيه رجل من المشركين فشجه أي ضربه به الزبير رضي الله تعالى عنه. وكما يقول عثمان رضي الله عنه: وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في حكم المرفوع، لأنه يحكي فعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية، وأحد فرسانه والمدافعين عنه والمجيبين لدعوته صلى الله عليه وسلم، فما له لا يكون خيرهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الزبير بن العوام ابن خويلد بن عبد الأسد الأسدي القرشي ابن صفية بنت عبد المطلب التي ربته على الشجاعة وربته على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مدافعا مناصرا حواريا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، محبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزيرا مستشارا مؤتمنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد العشر الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، كما في سنن الترمذي والنسائي وابن حبان ومسند أحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. والحديث صحيح. وفي صحيح مسلم عده النبي صلى الله عليه وسلم في الشهداء، فهذا الحديث الذي عند الترمذي والنسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف حديث صحيح، وفيه شهادة النبي وبشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزبير بن العوام بأنه في الجنة رضي الله تعالى عنه، وهو كما قال عثمان: أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخيرهم أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم، مناصرا مدافعا محبا معظما متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام قال أخبرني أبي، وهو هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة أحد فقهاء التابعين، قال أخبرني أبي سمعت مروان، أي قال سمعت مروان وهو ابن الحكم ابن عمي عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، قال سمعت مروان قال كنت عند عثمان أتاه رجل فقال استخلف، قال وقيل ذاك؟ قال نعم الزبير، أي أن الناس طلبوا أن تستخلف عليهم خليفة أو تنص على الخليفة من بعدك، وأنهم نصوا على الزبير وهو أهل لذلك، قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثا، أي قال هذا الكلام ثلاث مرات، والله إنكم لتعلمون أنه خيركم، أي أن الزبير خير الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد عثمان في نظره وفي نظر بني أمية الذين كانوا يحيطون بعثمان رضي الله تعالى عنه. أما تفضيله على علي فهذا فيه نظر، إذ أن أهل السنة مجمعون على أن عليا رضي الله تعالى عنه رابع الخلفاء الراشدين في الخلافة وفي الفضل، وقد كان بعضهم بعض أهل الكوفة يقدم عليا على عثمان، ثم رجعوا بعد ذلك إلى الاتفاق والائتلاف والاجتماع والإجماع الذي انعقد على أن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي، وهذا يدل على تفضيل علي على الزبير ومن سواه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بقية الستة أصحاب الشورى وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، فكلها تحققت لعلي رضي الله تعالى عنه. نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، وأجمعت الأمة كما ذكرنا على تقديمه على بقية الصحابة في الفضل والخلافة بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. فقول عثمان حينما قالوا له استخلف، والناس قد قالوا استخلف الزبير، وقوله أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم، لعله يريد خير الحاضرين أو خير بني أمية أو خير الصحابة في نظره قبل أن يستقر الاتفاق والإجماع على تقديم علي رضي الله تعالى عنه على سائر الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة. فهذا الحديث يدل على مكانة الزبير العالية ومنزلته عند المؤمنين، بل ومنزلته ومحبته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنص عثمان والصحابة الذين أشاروا عليه بأن يستخلف على أن الزبير أهل للخلافة، أهل من حيث الفضيلة، وأهل من حيث القيادة، وأهل من حيث القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أقرب أولئك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه ابن عمه، ونشأ في بيته وزوج ابنته، لكن الزبير أمه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى قرابته الذين تقدم ذكرهم في الباب السابق، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزبير يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه وهو من بني أسد قرشي، ومن جهة أمه المطلبية صفية رضي الله تعالى عنها عمة رسول الله، التي ناداها في من نادى حينما صعد على الصفا وقال يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت فلن أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، فعمم وخصص صلى الله عليه وسلم، وممن خصهم بالذكر والتسمية عمته صفية، وهي أم الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر المدني صاحب جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل نبي حواريا، وإن حواريا الزبير ابن العوام. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، كما روى الحديث مطولا الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد في غزوة الخندق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم الأحزاب اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا بالمدينة، وصعدت الأمور وتصاعدت الأزمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ خاف الصحابة في شدة الخوف كما ذكر الله عز وجل، وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف لاجتماع العرب قاطبة وأهل الجزيرة قاطبة على أهل المدينة بما فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلة المؤمنة من الصحابة. حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وجعله بينه وبين الأحزاب، واستمرت هذه المدة وطالت الأيام والليالي والصحابة في خوف شديد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب بعضا من الصحابة يأتيه بخبر القوم، أن يتسلل إلى الأحزاب وينظر مدى قواهم، كم عددهم وعددهم وزادهم واستعدادهم للإقامة، كم من الزمان حتى يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فقال يوم الخندق: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: أنا. ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إن لكل نبي حواريا، وإن حواريا الزبير ابن العوام. لكل نبي خالص من أصحابه، ناصر من أصحابه، ناصر من أصحابه، ناصح له من أصحابه، له أن يقوم بما كان عليه النبي. لكل نبي حواري، له الخالص، له الوزير، له المستشار، له الناصر، له الناصح، له المدافع، له القائم بحقوقه. وإن حواري من هذه الأمة الزبير، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وخصه بهذه المنزلة، وفضله على غيره من الصحابة بهذه المكانة، حيث قام من بينهم رضي الله تعالى عنه والكل في خوف شديد وفي ريح وفي برد، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخافون العدو الذي أحدق بهم وجمع جموعه من كل حدب وصوب. لا يقوم في هذا الموقف إلا الشجاع، إلا الفارس، إلا الخالص من الأصحاب، إلا الخالص من الوزراء المحبين. فقام الزبير ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب واحدا من أصحابه أن يأتيه بخبر القوم، والزبير يردد ذلك ثلاث مرات حتى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوسام وأنزله تلك المنزلة، وهي أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقب لم يشاركه فيه غيره، كما كان لأبي بكر لقب الصديق، ولعمر لقب الفاروق، ولعثمان لقب ذي النورين. فالزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الخالص له في المحبة والنصرة والمؤازرة والدفاع، الذي صفى قلبه تجاهه. ولذلك فسر ابن عباس كما في ترجمة الباب: الحواريون سموا بهذا لبياض ثيابهم، أي نقائهم وطهارتهم، وهذا فيه إشارة إلى طهارة قلبه ونقائه وصفائه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الخالص الناصح لرسول الله، الناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بذل نفسه في هذا الموقف ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر القوم، ولتقر عين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، فالكل في أرق، والكل في هم، والكل في اضطراب، والكل في خوف وفي فزع، حتى بلغت القلوب الحناجر، وظن بعض الناس الظنون أنهم هالكون، وأن العدو متمكن منهم، وأنهم سينالون منهم، وما إلى ذلك من الظنون التي لا تليق بالمؤمن الواثق بوعد الله، الواثق من نصر الله، الواثق من معية الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكان الصحابة مناصرين لله ورسوله، قائمين بدين الله عز وجل، الذين نصروا الله، نصروا دينه، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاموا بحقه. فهناك بعض الناس ظنوا ظنونا لا تليق، وهي أن الله عز وجل يخذلهم، أو يسلط عليهم عدوهم، أو يتمكن منهم عدوهم، أو لا تكن معية الله عز وجل لهم. كلا، والله عز وجل يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالله عز وجل وعد رسله بالنصر، ووعد أنصاره بالنصر، ووعد أتباعه بالنصر، ووعد المؤمنين بالنصر. لا تحزن، إن الله معنا. فالله عز وجل معهم، مع رسوله، ومع المؤمنين، ومع المتقين، ومع المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في هذا الموقف الرهيب الذي اضطربت فيه القلوب وارتعدت فيه الأبدان، يقوم الحواري، يقوم الخالص من الأصحاب، الخالص من الأحباب، المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام، أبو عبد الله، الإمام، الفارس، الشجاع، يتصدى لهذا الموقف ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر القوم الذين أحدقوا بالمدينة يوم الخندق. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد، الظاهر أنه ابن موسى المروزي المعروف بمردويه، فهو خاص بالرواية عن ابن المبارك، وهو يبهمه هنا كما في هذا الحديث، كما في هذا الأسناد. قال: أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، وهو ابن المبارك، عبد الله بن المبارك الحنظلي، أبو عبد الرحمن الإمام المروزي. قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه، عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ابن العوام، صحابي ابن صحابي، عبد الله بن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير، وجده لأمه أبو بكر الصديق، وجد أمه أبو قحافة، أربعة من الصحابة على نسق واحد: عبد الله بن الزبير، وأمه أسماء، وجده أبو بكر، وجده الأعلى أبو قحافة، أربعة من الصحابة على نسق واحد: عبد الله بن الزبير. والراوي عنه هنا أخوه عروة بن الزبير، وليس صحابيا، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، على خلاف لسنتين مضت من خلافة عمر أو سنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا هشام بن عروة يروي عن أبيه، وعروة يروي عن أخيه، عروة تابعي، وأخوه الزبير، أخوه عبد الله بن الزبير أبو خبيب الأمير، أمير المؤمنين الشهيد رضي الله تعالى عنه، قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء والصبيان في حصن حصين حتى لا يصل إليهم المشركون. فكان عبد الله بن الزبير وعمر بن أبي سلمة من الصبيان الصغار يوم الخندق يوم الأحزاب. قال: فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا. وبنو قريظة كان حصنهم من أحصن حصون اليهود بالمدينة، لما قامت الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح وعهد، فلما رأوا الأحزاب ظنوا أنها نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاية دولته، فانضموا إلى الأحزاب. فكان الزبير الحواري الفارس الشجاع رضي الله تعالى عنه كما يقول عنه ابنه عبد الله: فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، يأتيهم ويرميهم ويلتقي بمن تقدم من فرسانهم ثم يرجع مرتين أو ثلاثا. قال: فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف. قال: أوهل رأيتني يا بني؟ عبد الله بن الزبير كان يراقب المعركة ويراقب اللقاء، فرأى أباه يذهب ويجيء ثلاث مرات إلى بني قريظة، فقال له: أوهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم أيضا. فيخرج الزبير رضي الله تعالى عنه ليأتي بخبرهم، وفي هذا تعرض لرماحهم وتعرض لفرسانهم، ولا يكون ذلك إلا من مثل هذا الشجاع المقدام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام. وقد دعا وفدى كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم بأبيه وأمه، وفي هذا مدح وثناء على من فداه لعمل عمله أو لمقام قامه أو لموقف شهده منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجمع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه، كما جمعهما أيضا لسعد ولغيرهما من الصحابة: ارم سعد فداك أبي وأمي. فهنا الزبير لما جاءه بخبر بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فداك أبي وأمي. النبي يراه صلى الله عليه وسلم ويرى عمله ويمدحه عليه ويرى شجاعته وإقدامه فيفديه صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه لعظيم ما قام به، للعمل الذي قام به ما لم يقم به غيره. وهنا وفي الموقف السابق أيضا شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه بهذا الوصف، وهو الحواري، وهو الخالص الناصح الناصر المناصر المحب الوزير المستشار المؤتمن المدافع المقدام الشجاع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزبير أحد الشجعان، أحد شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع علي وغيرهما ليأتوه بخبر الضعينة، المرأة التي خرجت بكتاب من حاطب بن أبي بلتعة لكفار قريش يعلمهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوهم وحربهم. فخرج أولئك الثلاثة، علي والزبير والمقداد وغيرهما كما في بعض الروايات يقول: فانطلقنا تعادى بنا خيولنا، أي نتسابق ويعدو بعضنا خلف بعض، وتعدو فرساننا أو خيولنا بعضها بعد بعض حتى أدركنا الضعينة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه أحد فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الفرسان أيضا في غزوة بدر، لم يكن إلا ثلاثة فرسان في غزوة بدر، كان الزبير ابن العوام أحدهم، فهو الفارس الشجاع المقدام، فهو الناصر لرسول الله المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القائم بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحبيب إليه والحبيب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والمخير المفضل على من سواه كما تقدم عن عثمان رضي الله تعالى عنه: إنه لخيرهم ما علم، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع له النبي عليه الصلاة والسلام أبويه ففداه بهما لعظيم ما صنع ولعظيم ما قام به رضي الله تعالى عنه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حفص المروزي قال حدثنا ابن المبارك، عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي أبو عبد الرحمن الإمام، قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك، ووقعة اليرموك كانت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت بين المسلمين وبين الروم، فقال الصحابة رضي الله عنهم للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ ألا تهاجم وتباغت هؤلاء الكفار فنكون معك؟ أي أنهم يحتمون به، وأي أنهم يتشجعون بشجاعته ويجترئون بجراءته ويقدمون لإقدامه رضي الله تعالى عنه. فاجتمع إليه نفر من الصحابة وقالوا له: ألا تشد فنشد معك؟ ألا تهجم على هؤلاء الأعداء ونكون معك؟ يتشجعون به ويتبعونه في إقدامه وهجومه. قال: فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر، أي في غزوة بدر ضرب الزبير بن العوام بالسيف ضربة على عاتقه، ويوم اليرموك ضرب ضربتين أخريين، أي صارت الضربات المؤثرة المعلمة علامة واضحة المبينة في عاتق الزبير رضي الله تعالى عنه ثلاثة: يقول: فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. صارت بمثابة الحفر في عاتقه، والعاتق ما بين المنكب والعنق، العاتق ما بين المنكب والعنق، ضرب عليه الزبير 3 ضربات. والضرب في هذا الموضع ربما يؤثر على الذراع كلها وتضعف، لكن لقوته رضي الله تعالى عنه ما زال مقاتلا، ما زال سيافا، ما زال قويا رضي الله تعالى عنه. ضرب الضربات 3 حتى قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، يلعب بجسد أبيه وهو صغير رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عن الزبير المقدام الشجاع، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته صفية بنت عبد المطلب، الذي قام بما لم يقم به أحد من الصحابة في مواقف شديدة، واستمر رضي الله تعالى عنه على الولاء للخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، حتى وقع الخلاف بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنه، وخرج طلحة والزبير في فتنة، ووقعت فتنة حتى قاتله أحد الأشقياء الذي بشره علي بالنار كما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر قاتل ابن صفية بالنار، وهو عمرو بن جرموز الذي قتل الزبير 36 من الهجرة بعد وقعة الجمل التي كانت فيها عائشة وكان فيها طلحة والزبير رضي الله تعالى عن الزبير بن العوام وعن طلحة بن عبيد الله وعن عائشة أم المؤمنين وعن علي أمير المؤمنين وعن سائر أصحاب النبي وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل